بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه ما عرف علم بعد سبب ما عرف أولا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة. فإذا الإعراب على قسم، هذا ليس تقليد وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقليد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أمواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحول الله وقوته، بعد إتمام الجزء الأول نشرع في الجزء الثاني من كتاب المنطق. وأول ما نشرع فيه هو مبحث القضايا، باعتبار أن الجزء الثاني يبحث في بابين: الباب الأول في القضايا وأحكامها، والباب الثاني حول مباحث الاستدلالات. كلامنا تحديدا في المبحث الأول، وينحل المبحث الأول إلى فصلين: الفصل الأول فيما يرتبط بتعريف القضية والبحث الثاني فيما يرتبط بأحكام القضية. كلامنا أولا في القضية من حيث التعريف وبيان الأقسام، وأما أحكام القضايا فسوف يأتي التطرق إليها. الكلام يقع في عدة نقاط: النقطة الأولى حول مدخل ندخل من خلاله إلى مبحث القضية، النقطة الثانية حول تعريف القضية، النقطة الثانية حول دفع بعض الإيرادات على تعريف القضية. أما المدخل فنقول: تقدم أن علم المنطق يهتم بعملية الفكر لغرض تصويب الفكر الإنساني أو الذهن عن الوقوع في الخطأ، عصمة الذهن عن الوقوع في الخطأ. الفكر ما هو؟ ولهذا جاءت كلمة الفكر في تعريف علم المنطق: آلة قانونية تعصم الذهن عن الوقوع في الخطأ أثناء عملية الفكر. الفكر ما هو؟ الفكر حركات من معلوم إلى مجهول، أو بين معلومات. قلنا فيما سبق: إذا كان الانتقال، أي انتقال الذهن من المعلوم التصوري للكشف عن المجهول التصوري، فهذا هو مورد باب القول الشارح، باب التعريف. وإذا كان الانتقال من معلوم تصديقي إلى مجهول تصديقي، فهذا هو باب القضية والحجة والاستدلال، باب الحجة. كلامنا في النحو الثاني من الانتقالات، وهو انتقال الذهن من معلوم تصديقي إلى مجهول تصديقي. إذن حديثنا في باب الحجة، باب الحجة الشروع فيه يتوقف على مقدمتين، مقدمة قريبة ومقدمة بعيدة. أما المقدمة القريبة فهي الخوض في مبحث الأقيسة، فنحن عندما نبحث في القياس، القياس ما هو إلا مقدمة للوصول إلى مبحث الحجة والاستدلال، إلى مبحث البرهان. وعندنا مقدمة بعيدة وهي الخوض في مبحث القضية وأقسام القضية. إذن كما أن مبحث التعريف في الجزء الأول توقف على مقدمتين، المقدمة الأولى مبحث الألفاظ، المقدمة الثانية مباحث الكليات الخمسة، كذلك باب الحجة الذي هو الموضوع الثاني لعلم المنطق يتوقف على مقدمتين، المقدمة الأولى مبحث القضايا وهي مقدمة بعيدة، والمقدمة الثانية مبحث القياس. ما هو وجه توقف بحث الحجة على القضايا؟ الارتباط بين الحجة والقضايا من أين جاء؟ نقول باعتبار أن الحجة والاستدلال يتركب من قضايا. الحجة والاستدلال ما هو إلا عبارة عن قضايا. إذا لما كان الاستدلال عبارة عن قضايا وجب البحث عن القضية وعن أحكام القضية وعن أقسام القضية ليرى أي أنواع القضايا يكون نافعا في مقام الاستدلال، وأي أنواع القضايا لا يكون نافعا في مقام الاستدلال. إذا لما كانت القضايا على صنفين، بعضها ينفع في مقام الاستدلال وبعضها لا تنفع في مقام الاستدلال، وجب البحث عن أصناف وعن أقسام القضايا لمعرفة ما هو النافع في مقام الاستدلال وما هو ليس بنافع. هذا فيما يرتبط بمدخل بالمدخل. كلامنا يقع في تعريف القضية. ما هي القضية؟ عرف المصنف القضية بأنها مركب تام يحتمل الصدق أو الكذب لذاته، فأخذ المصنف أربعة قيود في تعريف القضية. القيد الأول هو مركب، بهذا القيد يخرج ما ليس بمركب وهو المفرد، فجميع المفردات غير المركبة لا تدخل في القضية، لا تكون قضية. القيد الثاني، والمركب ما هو؟ المركب ما يدل جزءه على جزء معنى. مركب تام، بقيد التام خرج الناقص، والفرق بين المركب التام والناقص كما تقدم في الجزء الأول أن التام يحسن السكوت عليه، يحسن السكوت عليه يفيد فائدة تامة، بينما المركب الناقص لا يفيد فائدة تامة. نظير إذا قلنا غلام زيد، جملة ناقصة لا تندرج تحت القضايا، مركب تام يحتمل الصدق والكذب. بقوله يحتمل الصدق أو الكذب يخرج كل ما ليس من شأنه أن يتصف بالصدق أو أن يتصف بالكذب. نظير ماذا؟ نظير الإنشائيات. الإنشاء ليس من شأنه أن يتصف بالصدق أو أن يتصف بالكذب. إذا قلت اذهب إلى السوق بنحو صيغة الأمر، هنا لا يقال لقائل هذا الأمر أنت صادق أو أنت كاذب. الأمر لا يوصف لا بالصدق ولا بالكذب. وبعبارة فنية لك أن تؤسس ضابطة عامة، وهي كل مركب تام يصح السكوت عليه لا يكون من موارد تعلق التصديق فهو ليس من شأنه أن يتصف بالصدق أو الكذب. وصف الصدق أو وصف الكذب فرع وجود التصديق، ليقال هذا كاذب أو هذا صادق. أما ما لم يتحقق التصديق لا يتصف المركب بالصدق أو الكذب. فإذا رجعنا إلى الجزء الأول وقرأنا موارد تعلق التصديق، قلنا لا يتعلق التصديق إلا بمورد واحد وهو النسبة في الجملة الخبرية عند الإذعان. إذن النسبة في الجملة الشكية والنسبة الوهمية والمفردات والمركبات الناقصة كلها تخرج عن دائرة التصديق، وبالتالي ليس من شأنها أن تتصف بالصدق أو الكذب. من هنا يعلم أن نوع التقابل بين الصدق والكذب ليس من باب تقابل النقيضين، بل من باب تقابل العدم والملكة. فالصدق ملكة والكذب عدم الملكة. لماذا؟ لأننا نأخذ قيد الشأنية والقابلية. لا يطلق وصف الكذب إلا على مورد من شأنه أن يتصف بالكذب. ولهذا يجوز ارتفاعهما في الإنشاء، فإن الإنشاء لا يتصف بالصدق والكذب. القيد الرابع قوله لذاته، وهذا القيد جيء به لدفع بعض الإيرادات كما سوف يتضح لاحقا. إذن القضية كقولنا زيد قائم، فهذه قضية باعتبار أنها أولا مركب زيد قائم، مركب تام يصح السكوت عليه، وثانيا يحتمل الصدق أو الكذب لذاته. من أي أنواع التعريف هذا؟ قرأنا أن التعريف تارة يكون حديا وأخرى يكون رسميا. من الواضح أن هذا التعريف لا يكون تعريفا حديا، والوجه في ذلك أن مقوم التعريف الحدي هو الأمر الذاتي، وهنا القضية لا يوجد فيها مقوم ذاتي به يحقق شرط التعريف وهو الجامعية والمانع. إذا خرج التعريف عن كونه تعريفا ذاتيا، عفوا، عن كونه تعريفا حديا، لأن التعريف الحدي على الأقل لابد أن يشتمل على فصل. لاحظ، سواء كان الحد حدا تاما أو حدا ناقصا، لابد من اشتمال الحد على فصل، والقضية هنا لا تشتمل على فصل. فلهذا خرجت عن كونها من التعريفات الحدية. إذن يبقى أنها تعريف بالرسم، ولكن الرسم على نوعين، رسم تام ورسم ناقص. نقول التعريف هنا من باب الرسم التام، لأن الرسم التام هو ما اشتمل على الجنس والخاصة، والتعريف في المقام يشتمل على الجنس والخاص. ما هو الجنس؟ هو قوله المركب التام. المركب التام جنس لأنه يشتمل على الإنشاء والخبر. المركب التام قرأنا يشتمل على نوعين، مركب تام خبري ومركب تام إنشائي. فلهذا قوله المركب التام يكون جنسا، وقوله يحتمل الصدق أو الكذب خاصة، باعتبار أن الصدق والكذب من العوارض والحالات التي تعرض على الخبر. يقال من أحوال الخبر أن يكون صادقا، ومن أحواله وعوارضه أن يكون كاذبا. فالصدق والكذب وصفان عارضان للخبر من الأعراض الذاتية المختصة، لأن الذي يتصف بالصدق ويتصف بالكذب خصوص الخبر. فالصدق والكذب وصفان عارضان مختصان بالخبر. فلهذا اشتمل التعريف على جنس وعلى خاصة، وإذا اشتمل على الجنس والخاصة يكون تعريفا بالرسم. قال الفصل الأول القضايا. هنا قال القضايا وأحكامها. أولا يقع الكلام في تعريف القضية. نعم، تقدم في الباب الأول أن الخبر هو القضية، وعرفنا الخبر أو القضية بأنه المركب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب. وقولنا المركب التام هو جنس قريب يشمل نوعي التام، الخبر والإنشاء. ما هو الجنس؟ قلنا الجنس هو الكلي الذي ينطبق على حقائق مختلفة، ولا إشكال أن حقيقة الخبر شيء وحقيقة الإنشاء شيء آخر. الإنصاف أن التعبير بالجنس القريب ليس دقيقا. الأولى كما يفعل كثير من الأعلام دائما يعبرون، يقولون بمنزلة الجنس وليس الجنس. الوجه في ذلك أن الأجناس لا تكون إلا للماهيات الحقيقية. الإنسان باعتبار أنه ماهية حقيقية يقال جنسه الحيوان. أما المفاهيم الاعتبارية كالقضية، كتعريف القضية، كتعريف العصمة، هذه المفاهيم، هذه المصطلحات وليست الحقائق. الإنسان ليس مصطلح، الإنسان حقيقة من الحقائق. البقر حقيقة من الحقائق، الشجر حقيقة من الحقائق، الجماد حقيقة من الحقائق، والجنس يكون لحقيقة من الحقائق. ولهذا إذا قرأت تعريف الجنس ماذا تقرأ؟ هو كلي يحمل على حقائق مختلفة في الحقيقة. وأما القضية وكثير من المصطلحات ما هي إلا أمور موضوعة، ولهذا يقولون بمنزلة الجنس، لا أن لها، لا أن لها جنس. قال وباقي التعريف خاصة يخرج بها الإنشاء. لماذا خاصة؟ قال لأن الوصف بالصدق أو الكذب من عوارض الخبر، من الأعراض التي تلحق الخبر المختص به، لأن الذي يحتمل الصدق أو الكذب هو خصوص الخبر كما فصلناه هناك. فهذا التعريف تعريف بالرسم التام. النقطة الثانية، قال بأن القضية هي الخبر، والقضية هي التي تحتمل الصدق أو الكذب. ما هو ضابط الصدق وما هو ضابط الكذب؟ متى يقال للشيء أو متى يقال للخبر أنه خبر صادق، ومتى يقال للخبر أنه خبر كاذب؟ هنا ثلاث نظريات. النظرية الأولى أن مناط الصدق وأن مناط الكذب، الملاك في الصدق والكذب يرجع إلى المخبر. إذا كان الخبر يطابق اعتقاد المتكلم، اعتقاد المخبر، كان الخبر صادقا. وإذا كان الخبر لا يطابق اعتقاد المخبر، كان الخبر كاذبا. إذن فالملاك والمناط ما هو؟ مطابقة الخبر لاعتقاد المخبر، فإن طابقه كان صادقا، إن لم يطابقه كان كاذبا. مثال: إذا قال المتكلم أو المخبر لا يوجد ماء في البحر وكان معتقدا بذلك، هذا الخبر يكون صحيح، لأنه يعتقد بأن البحر لا ماء فيه. أو إذا قال المخبر السماء تحتنا وكان معتقدا بذلك، يكون الخبر صادقا. وإذا قال السماء فوقنا وهو لا يعتقد بصحة ذلك، يكون الخبر كاذبا. إذن دائرة مدار الصدق والكذب يدور مدار اعتقاد المخبر، فإن كان الخبر مطابقا لاعتقاد المخبر هذا هو معنى الصدق، وإذا لم يكن مطابقا لاعتقاده هذا هو معنى الكذب. واستدل على هذه النظرية بما جاء في سورة المنافقين، حيث أن المنافقين شهدوا أن الرسول صلى الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو رسول الله، مع ذلك القرآن وصفهم بالكذب. قال المنافقون هو رسول الله، شهدوا برسالته، مع ذلك القرآن وصفهم بالكذب، مع أن النبي واقعا هو رسول أو ليس برسول؟ رسول. إذن لماذا وصفهم القرآن بالكذب؟ باعتبار أنهم لا يعتقدون برسالته. إذن المناط هو اعتقاد المخبر، مدار الصدق على اعتقاد المخبر، ومدار الكذب على عدم اعتقاده. هذه النظرية نظرية مخالفة للوجدان، والوجه في ذلك أنه لن يبقى عندنا حكم ثابت أبدا. بمعنى لو قال المخبر، لو اعتقد المتكلم بعدم استحالة اجتماع النقيضين، إذن معنى ذلك أن قانون التناقض يكون قانونا كاذبا، لأنه يعتقد أن النقيضين يمكن اجتماعهما. إذن جميع الأحكام، جميع القضايا ضرورية الصدق يمكن انتفاؤها، يمكن وصفها بالكذب، لأن المدار هو على اعتقاد المتكلم. هذا أولا. وثانيا، يمكن اجتماع الصدق والكذب في قضية واحدة، بتقريب أن يقال لو جاء متكلم وقال أنا أعتقد أن الكل أعظم من الجزء، وجاء متكلم آخر وقال أنا أعتقد أن الجزء أعظم من الكل، إذن سوف تكون قضية الكل أعظم من الجزء تتصف بالصدق وتتصف بالكذب، وهذا محال. وثالثان، ما استدل به من أن المنافقين شهدوا بالرسالة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، مع ذلك القرآن وصفهم بالكذب؟ نقول يمكن أن يرجع الكذب إلى الشهادة، بمعنى هم في نفس الأمر والواقع لا يشهدون، لا يقرون بأنه رسول الله، فبالتالي رجع مناط الصدق والكذب إلى نفس الأمر والواقع. المنافقون في نفس الأمر والواقع لا يقرون بأنه رسول الله، لذلك نعتهم القرآن بالكذب باعتبار عدم مطابقة ما يقرونه على الواقع. وهناك أجوبة متعددة مذكورة في محلها من كتب التفسير. النظرية الثانية، أن المناط يرجع إلى مطابقة الخبر للواقع وعدم مطابقة الخبر للواقع، بمعنى إذا كان الخبر مطابقا لنفس الأمر والواقع للنسبة الواقعية يكون الخبر صادقا، وإن اعتقد المتكلم خلاف ذلك ويكون الخبر كاذبا إذا لم يطابق نفس الأمر والواقع النسبة الواقعية. مثلا إذا قال المتكلم السماء فوقنا، نقول هذا الخبر صادق باعتبار أنه يطابق النسبة الواقعية. وإذا قال المتكلم السماء تحتنا وهو يعتقد بصحة ذلك، نقول هذا الخبر كاذب لأنه لا يطابق النسبة الواقعية. إذن فمناط الصدق والكذب يرجع إلى مطابقة الخبر وعدم مطابقته للنسبة الواقعية. ما معنى مطابقة الخبر للنسبة الواقعية أو عدم مطابقة الخبر للنسبة الواقعية؟ هذا يتضح إن شاء الله في طيات مباحث قادمة. أن القضايا أنواع، إذا كانت القضية قضية خارجية معنى مطابقتها للنسبة أي للنسبة الخارجية، وإذا كانت القضية قضية ذهنية إذن معنى مطابقتها مطابقتها للنسبة الذهنية، وإذا كانت القضية قضية حقيقية إذن معنى مطابقتها للواقع مطابقتها للأعم من الفعل والتقدير. وهذا ما سوف يتضح إن شاء الله في طيات المباحث القادمة عندما نفرق بين أقسام القضايا. النظرية الثالثة، والنظرية الثانية هي النظرية الصحيحة والمشهورة. النظرية الثالثة، ما ذهب إليها الجاحظ من أن المناط في الصدق أو الكذب مطابقة كلا الأمرين، يعني إذا كان الخبر يطابق النسبة الواقعية ويطابق اعتقاد المخبر يكون الخبر صادقا، وإذا كان الخبر لا يطابق النسبة الواقعية ولا يطابق اعتقاد المخبر يكون الخبر كاذبا. لا يطابق النسبة ولا يطابق اعتقاد المخبر، يعني ولا يعتقد به المخبر، يكون الخبر كاذبا. إذن كل صدق يتقوم بخصوصيتين: مطابقة النسبة الواقعية واعتقاد المخبر. والكذب عدم مطابقة النسبة الواقعية واعتقاد المخبر. هذه النظرية باطلة، لأنه يمكن التفكيك بين مطابقة النسبة الواقعية وبين اعتقاد المخبر. مثلا هناك متكلم يعتقد بكذب قولنا الله موجود، من ينكر وجود الله يقول قضية الله موجود أنا لا أعتقد بها، مع أنها بالنسبة للواقع مطابقة أو ليست مطابقة؟ مطابقة. إذن هنا تحققت مطابقة للنسبة الواقعية ولم تتحقق مطابقة اعتقاد المخبر. إذن معنى ذلك هذه القضية تبقى معلقة، لا هي صادقة ولا هي كاذبة. لا هي صادقة لأن أحد أركان الصدق هو مطابقة القضية لاعتقاد المخبر، والمفروض أنه لا يعتقد بها. ولا تتصف بالكذب باعتبار أن أحد أركان الكذب أن لا يطابق الواقع، والمفروض أن هذه القضية مطابقة للواقع. إذن عندنا خبر لا يتصف بالصدق ولا يتصف بالكذب، وهذا محال، لأنه لا واسطة بين الصدق والكذب، فالخبر إما صادق وإما كاذب. هذا فيما يرتبط بالنقطة الثانية، ضابطة الصدق والكذب. النقطة الثالثة وهي العمدة في مقامنا، دفع بعض الإيرادات التي ترتبط بتعريف القضية. هناك ثلاثة اعتراضات. الاعتراض الأول، قالوا بأن القضية هي القول، القول هو القضية والقضية هي القول. هذا أولا. وثانيا، ما هو القول؟ قرأتم في النحو أن القول هو اللفظ الذي يشتمل على حروف. القول هو اللفظ، الكلمة قول مفرد، وما معنى القول؟ هو اللفظ. إذن القضية هي القول والقول هو اللفظ. إذن معنى ذلك أن القضية تختص بالقضية الملفوظة، بينما القضية على قسمين، عندنا قضية معقولة وعندنا قضية ملفوظة. ما الفرق؟ قالوا إذا صرح بالقضية على لسان المتكلم سميت القضية بالقضية الملفوظة، نظير إذا قال زيد قائم. أما إذا رتبها في ذهنه ولم يصرح بها سميت القضية بالقضية المعقولة. إذن كل قضية صرح بها فهي ملفوظة،
وكل قضية لم يصرح بها وإنما رتبت في مقام الذهن تسمى بالقضية المعقولة. الآن أنا كثير عندي قضايا في ذهني تسمى بالقضايا المعقولة غير الملفوظة. إذن الإيراد الأول يمكن أن يعنون بالعنوان التالي: لازم تعريف القضية بأنها قول، التعريف بالأخص، والتعريف بالأخص غير جائز. لماذا يكون تعريفا بالأخص؟ لأنها لا تشمل إلا القضية الملفوظة، باعتبار أن القضية هي القول والقول هو اللفظ. القضية قول والقول هو اللفظ، إذن القضية لا تشمل إلا الملفوظة فقط ولا تشمل المعقولة. وإن شئت عبرت ببيان آخر أن القضية، أن تعريف القضية ليس جامعا لقسمي القضية. الجواب عن هذا الإيراد: للقول استعمالان، استعمال نحوي واستعمال منطقي. فالقول باصطلاح النحاة هو خصوص اللفظ، لهذا الإشارة لا يعبر أنه قول. في اصطلاح النحاة القول خص باللفظ، أما في اصطلاح المناطق القول يشمل اللفظ وغير اللفظ، يشمل القضية الملفوظة والقضية المعقولة، فلا يرد هذا الإشكال. فإذا قيل القضية قول، المراد بالقول الأعم من القضية المعقولة والقضية الملفوظة. الإيراد الثاني: القضية هي الخبر، لأن القضية هي المركب التام الذي يحتمل الصدق والكذب. وما معنى المركب التام الذي يحتمل الصدق والكذب؟ الخبر الذي يقابل الإنشاء. إذن القضية هي الخبر، ولهذا بعضهم قال كل خبر يكون قضية. إذن القضية هي الخبر، هذا أولا. وثانيا، ما هي القضية؟ أخذ في تعريف القضية قيد يحتمل الصدق أو الكذب. لاحظ معي على اللوح حتى يتضح الإشكال جيدا. الإشكال حاصله: القضية تساوي الخبر. ثانيا، القضية ما هي؟ مركب تام يحتمل الصدق أو الكذب. إذن أخذ عنوان الصدق والكذب في تعريف القضية. جيد، هنا عندما أقول القضية صدق أو كذب، يعني بعبارة أخرى أستطيع أن أستبدل قول القضية بقولنا الخبر، لأن الخبر هو القضية. الصدق ما معناه؟ هو الخبر المطابق للواقع. والكذب؟ الخبر غير المطابق. إذن ما هو الإشكال؟ أحسنتم. أننا عندما جئنا نعرف القضية التي هي الخبر عرفناها بالصدق، والصدق هو الخبر. إذن أخذ كان المعرف عين المعرف، ويستحيل تعريف الشيء بنفسه. القضية هي الخبر، والخبر هو الصدق، والصدق هو الخبر، فتوقفت القضية على معرفة الخبر، والصدق توقف على معرفة الخبر، توقف الشيء على نفسه، وهذا دوره. الخبر الخبر قلنا التصديق لا يتعلق إلا في النسبة الخبرية عند اليقين أو الظن، المهم هو خبر. احنا ما عندنا خبر عموم وخصوص مطلق ومن وجه، الخبر هو المورد الوحيد الذي يتعلق به التصديق. هذا الجواب أو هذا الإيراد أجيب عنه بأن القضية تتوقف معرفتها على الخبر، صحيح، لأن القضية هي الخبر، ولكن الخبر الذي أخذ في الصدق قالوا بديهي، وإذا كان بديهيا يعني لا تتوقف معرفته على شيء، فالقضية بمعنى الخبر القضية تتوقف معرفتها على الخبر، ولكن الخبر المأخوذ في الصدق بديهي، وإذا كان بديهيا فلا تتوقف معرفته على شيء. المهم هو الاعتراض الثالث وهو الذي ساقه المصنف. نحن نشترط في كل تعريف أن يكون جامعا وأن يكون مانعا، هذا تقدم في شروط التعريف. تعريف القضية بقولنا مركب تام يحتمل الصدق أو الكذب ليس جامعا وليس مانعا. أولا، لماذا لا يكون جامعا؟ لأننا عندنا مركبات تامة لا تحتمل صدقا أو كذبا، وهذا له موردان. المورد الأول، القضايا ضرورية الصدق، نظير قولنا اجتماع النقيضين محال. اجتماع النقيضين محال، لا يقال هذه قضية تحتمل الصدق أو الكذب، بل هي دائما ضرورية الصدق. إذن جميع القضايا الأولية تكون ضرورية الصدق، كقولنا الكل أعظم من الجزء، النقيضان لا يجتمعان، الضدان لا يجتمعان، وهكذا. فهذه القضايا تكون قضايا لا تتصف إلا بالصدق فقط، لأنها تحتمل صدقا وقد تحتمل كذبا. إذن هذا التعريف لا يكون جامعا لمثل هذه الأخبار والمركبات. لماذا لا يكون مانعا من دخول الأغيار؟ نقول لأننا عندنا الإنشاء قد يحتمل الصدق وقد يحتمل الكذب. كيف؟ لاحظ معي، إذا جاء غني ووقف على باب المسجد، عنده مرض، وقف على باب المسجد وهو غني صاحب مال وثروة، وقف على باب المسجد ومد يديه للناس سائلا الناس اعطوني مما اعطاكم الله، فمباشرة يأتي شخص ويقول هذا كذاب، مع انه يخبر او يسأل والسؤال من الانشاء، مع ذلك وصف بانه كاذب. او اذا جاء عالم وسأل سؤال الجاهل، عالم في المنطق ويسأل يقول مثلا ما هو تعريف المنطق، نقول أنت تكذب لأنك تعرف ما هو المنطق. هو سأل استفهم، والاستفهام إنشاء، مع ذلك وصف بالكذب. أو مثلا إذا تمنى الإنسان شيئا هو واجد له، مثلا، أو عنده قدرة على تحقيقه. بعض الناس لا يوفق للذهاب إلى الحج بإرادته واختياره، عنده استطاعة بدنية، عنده استطاعة مالية، عنده وقت يذهب إلى الحج، عنده أموال طائلة، دائما يقول أتمنى أن أذهب إلى الحج كل سنة. هكذا الناس ماذا تقول؟ تقول أنت تكذب، لو أردت أن تذهب إلى الحج لذهبت، أنت لا تريد أن تذهب. هنا تمنى، يقول أتمنى أن أذهب إلى الحج، والتمني من الإنشاء، مع ذلك وصف هذا التمني بالكذب. إذا لاحظ، التمني وصف للكذب، وصف بالكذب، السائل الفقير وصف بالكذب، المستفهم وصف بالكذب، مع أنها إنشائيات وصفت بالصدق ووصفت بالكذب. إذن هذا التعريف لا يكون مانعا من دخول الأغيار. الجواب عن الإشكال، وهو أن التعريف ليس مانعا وليس جامعا. المصنف لم يتطرق إلا إلى الجهة الأولى، وهو أنه ليس مانعا، لم يتطرق إلى أنه ليس جامعا. الجواب واحد بأن يقال أننا نأخذ كلمة لذاته، لذاته هي التي ببركتها تحقق كون التعريف مانعا جامعا. كيف؟ توضيح ذلك: الإنشاءات المذكورة كالتمني، كالسائل، سؤال الفقير، كالمستفهم، الإنشاءات المذكورة لها مدلولان. انتبه جيدا للجواب. المدلول الأول هو المدلول المطابقي، والمدلول الثاني هو المدلول الالتزامي. كيف؟ لاحظ معي، هذا الذي تمنى أو هذا الذي استفهم، الاستفهام له مدلولان. المدلول الأول هو المدلول الوضعي، المدلول المطابق الذي وضعه الواضع. الاستفهام وضع لأي شيء؟ للطلب. إذن المدلول، لأن الاستفهام طلب الفهم، المدلول المطابقي للمستفهم هو الطلب. نقول الاستفهام له مدلولان، مدلول مطابقي وهو الطلب، والطلب من الإنشاء، والمدلول الثاني هو مدلول التزامي وهو الإخبار. فإن المستفهم يطلب الفهم، هذا هو المدلول المطابقي، لازم أنه يطلب الفهم، أن يقول أنني أنا ماذا؟ جاهل. هذا الفقير الذي يقف عند باب المسجد وهو غني ويمد يديه إلى الناس، المدلول المطابقي أنه يسأل، والسؤال طلب والطلب إنشاء. لازم أنه يسأل، أنه يخبر عن نفسه أنه أنا فقير. يقول هذا الذي تمنى، المدلول المطابقي هو التمني، والتمني إنشاء. لازم أن يتمنى أن يقول أنا فاقد، يخبر عن نفسه. إذا لاحظ معي، عندنا مدلول الالتزامي وهو الإخبار، لازم السؤال أن يقول أنا جاهل، أنا فقير. لازم الاستفهام أن يقول أنا جاهل. نحن عندما نقول أن هذا الاستفهام وصف بالصدق أو وصف بالكذب، الاستفهام بلحاظ المدلول المطابق او الالتزامي؟ الالتزامي. اذا وصف الكذب اتجه الى الاستفهام بلحاظ مدلوله ومدلوله الالتزامي، انشاء او اخبار؟ اخبار. والخبر يتصف بالصدق او الكذب او لا يتصف؟ يتصف. ولكن اذا لاحظنا المدلول المطابقي، المدلول المطابقي هو الطلب، والطلب لم يتصف بالصدق او الكذب. نحن نقول ذات الخبر يتصف بالصدق والكذب. ما معنى ذات الخبر؟ يعني بلحاظ مدلوله المطابقي. ذات الانشاء لا يتصف بالصدق والكذب. ما معنى ذات الانشاء؟ يعني مدلوله المطابقي، اما مدلوله الالتزامي هو اخبار، فيمكن ان يتصف بالصدق او الكذب. اذا لاحظوا معي، ذات الانشاء، ما معنى ذات الانشاء؟ يعني الانشاء الذي مدلوله المطابقي الطلب هو الذي لا يتصف بالصدق والكذب. نعم، للطلب مدلول التزامي، لازم انه يستفهم، يعني ان يقول انا جاهل، لازم ان يسال ان يقول انا فقير. وهذا هو المدلول الالتزامي الذي وقع وصفا للصدق او الكذب. اذا لماذا نقول ذات الانشاء لا يحتمل الصدق والكذب؟ يعني بما هو مدلول مطابقي. واذا اتضح ذلك يتضح الاشكال حول عدم الجامعي. نقول القضايا الضرورية الصدق إذا لاحظناها بما هي قضية، أي لذاتها، فهي تحتمل الصدق والكذب، ولكن ضرورتها اكتسبت لكونها بديهية أو لكونها من القضايا الفطرية التي قياساتها معها، أو لأنها من الوجدانيات. ولكن إذا حذفنا الوجدان وحذفنا الفطريات وحذفنا أنها بديهية، في نفسها تحتمل الصدق والكذب أو لا تحتمل؟ تحتمل الصدق والكذب. كذلك أخبار المعصوم، أخبار المعصوم عليه السلام قد يقال لا يحتمل الصدق والكذب، بل لا يحتمل إلا الصدق لأنه معصوم. نقول لو حذفنا العصمة ولاحظنا الخبر بما هو خبر، بغض النظر أن هذا الخبر ممن صدر، الخبر بما هو خبر لذاته بحد نفسه يحتمل الصدق والكذب، ولكن لخصوصية طارئة وهي خصوصية أن قائل الخبر هو معصوم لم يحتمل الكذب. لهذا لاحظ ماذا قال، نقرأ هذا. قال: ولأجل أن يكون التعريف دقيقا نزيد عليه كلمة لذاته، فنقول القضية هي المركب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب لذا. وكذا ينبغي زيادة كلمة لذاته في تعريف الإنشاء. ما معنى لذاته؟ يعني المدلول المطابقي. ولهذا القيد فائدة، فإنه قد يتوهم غافل فيظن أن التعريف الأول للخبر يشمل بعض الإنشاءات فلا يكون مانعا، ويخرج هذا البعض من تعريف الإنشاء فلا يكون، يعني الإنشاء لا يكون جامعا. وسبب هذا الظن أن بعض الإنشاءات قد توصف بالصدق والكذب. مثال: كما لو استفهم شخص عن شيء يعلمه، أو سأل الغني سؤال الفقير، أو تمنى إنسان شيئا هو واجد له، لأن التمني يقال هو تمني ما هو يفقده مع عدم إمكان وجوده، فإن هؤلاء نرميهم بالكذب. وفي عين الوقت نقول للمستفهم الجاهل والسائل الفقير والمتمني الفاقد اليائس أنهم صادقون. ومن المعلوم أن الاستفهام والطلب بالسؤال والتمني من أقسام الإنشاء، ولكننا الجواب إذا دققنا هذه الأمثلة يرتفع هذا الظن، لأننا نجد أن الاستفهام يعني المدلول المطابقي لا يكون إلا عن جهل، والسؤال لا يكون إلا عن حاجة، والتمني لا يكون إلا عن فقدان ويأس. فهذه الإنشاءات تدل بالدلالة الالتزامية على الإخبار عن الجهل، يعني من يستفهم يقول أنا جاهل التزاما. نعم، أو اليأس، فيكون الخبر المدلول عليه بالالتزام هو الموصوف بالصدق أو لا ذات الإنشاء بما هو مدلول مطابقي. فالتعريف الأول للخبر في حد نفسه لا يشمل هذه الإنشاءات، ولكن لأجل التصريح بذلك دفعا للالتباس نضيف كلمة لذاته. إذن هذا القيد ما هو إلا قيد تأكيدي توضيحي ليس احترازيا، لأن هذه الإنشاءات المذكورة لأن اتصفت بالصدق أو الكذب فليس هذا الوصف لذاتها بل لأجل مداليلها الالتزامية. هذا تمام الكلام في تعريف القضية. يقع الكلام إن شاء الله لاحقا في أقسام القضية. بهذا تم الكلام، رفع المقام بالصلاة على خير الأنام محمد.
الله.